بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، ومع الدرس 22 في التعليق على منسك الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقفنا على قوله في السعي ثم يخرج إلى الصفا فيستقبله ويرفع يديه ويكبر ثلاثا، تقدم ذلك. وقوله ويقول الحمد لله الذي هدانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا الذكر أصله في صحيح مسلم، حديث جابر الطويل في قصته حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فبدأ بالصفا فرقي عليه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، يفعل هذا على الصفا وعلى المروة. هذا هو الثابت في صحيح مسلم. أما زيادة يحيي ويميت وكذلك الحمد لله الذي هدانا وكذلك ويعني بعد هزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، هذا لم يرد في هذا. فقوله ثم دعا بين ذلك، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، يعني يحتمل كما سبق أنه قال هذا الذكر ثم دعا، ثم قال الذكر ثم دعا ثم الذكر ثم انصرف، فيكون الذكر 3 مرات والدعاء 2، ويحتمل أن الذكر 3 مرات والدعاء 3 مرات، وهو سنة، من فعله أجر ومن لا فليس عليه شيء، فليس عليه أي شيء. وكذلك رفع اليدين من السنة كما سبق، استقبال الكعبة من السنة. وقوله حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره، يعني قال لا إله إلا الله وكبره، وقال يحتمل أنه قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر وحد الله، قال لا إله إلا الله، ثم قال هذا الذكر، ثم قال الذكر الوارد. وقوله رحمه الله ثم يقول، يعني كأن المصنف رحمه الله شرع إلى دعاء آخر مع هذا الذكر، وهو يقول اللهم عصمني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك، اللهم جنبني حدودك، اللهم اجعلني من يحبك ويحب من يحبك ويحب ملائكتك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، اللهم أحببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين، اللهم يسرني اليسرى وجنبني العسرى، واغفر لي في الآخرة والأولى، واجعلني من أئمة المتقين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لي خطيئتي يوم الدين، اللهم إنك قلت تدعوني يستجب لكم، إنك لا تخلف الميعاد، إلى آخر ما ذكره. وقول اللهم اهدي إذا هديتني الإسلام فلا تنزع عني ولا تنزع مني حتى توفاني على الإسلام، اللهم لا تقدمني إلى العذاب ولا تؤخرني إلى الفتن. قال نافع كان ابن عمر يدعو بدعاء كثير حتى يمل لنا ونحن شباب، ثم يعود فيهلل ويكبر كما تقدم، ثم يعود يفعل ذلك 3 مرات. أشار المصنف بهذا الذكر وهذا الدعاء، وهذا الدعاء مأثور عن ابن عمر، هذا الدعاء مأثور عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، كان يدعو بدعاء كثير كما قال نافع، كما قال نافع حتى يمل لنا ونحن شباب، يعني كان يطيل. ولهذا جاء عنه أنه كان يدعو بمقدار صورة البقرة، المقصود أنه يدعو. فهذا يجعل المسلم أنه إذا قال الذكر الوارد أنه يبقى ويدعو الله عز وجل، يحرص على الدعاء، لأن هذا من مواطن إجابة الدعاء، لأن الحج فيه سبع وقفات للدعاء، من ذلك على الصفا وعلى المروة، فيحرص الإنسان أن يطيل هذا الذكر، وهذا هو فعل السلف الصالح رضي الله عنهم. لهذا قال نافع: كان ابن عمر يدعو بدعاء كثير، يعني يدعو بدعاء كثير ربما لا يحفظونه لكثرته، قال حتى يملنا، يعني حتى نمل من الوقوف. قال: ونحن شباب، يعني مع أن الشاب يعني يقاوم يتحمل ويصبر، ومع ذلك نمل، فدل على أنه يطيل إطالة شديدة ويكثر من الدعاء، ويكثر من الدعاء. واليوم الإنسان إذا رأينا يعني حالنا، خصوصا إذا ما كان فيه زحام شديد أو ما يضطر الإنسان إلى ترك الدعاء، قد يترك الدعاء الإنسان لغرض، كان يكون مثلا مريض أو معه من يرافقه أو ما يعني أو زحام شديد، لكن إذا كان وقت الفسحة والسعة فينبغي الإنسان أن يطيل، وأنه لا يتهاون بمثل هذا الموطن الذي كان السلف الصالح يعنون به، يعنون به ويطيلون. فبعض الناس تجده يقول نصف هذا الذكر وينزل للمروة أو ينزل للصفا، وبعضهم إذا كان معه أصحاب العربيات الذين يحملونه فإنهم يأخذون الدوران وهو يقول لا إله إلا الله ينزل، يعني لا يقول كبر كبر، وإذا قال الله أكبر لا إله إلا الله نزل. فالذكر يقصرون عن إكماله وينقصونه، فلهذا ينبغي أن يحرص أن يقول الذكر الوارد، هذا هو الأصل السنة أن يقول الذكر الوارد، ثم يدعو. وهذا الدعاء بابه مفتوح، ولهذا في صحيح مسلم: ثم دعا بين ذلك، ما هناك دعاء مخصوص، يدعو بما شاء الإنسان من خير الدنيا والآخرة، من ملاذ الدنيا وملاذ الآخرة، فيدعو الله عز وجل بما شاء من الأدعية، لا حصر لها ولا قصر. وهذا فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، حتى قال ابن عمر، حتى قال نافع: كان ابن عمر يدعو بدعاء كثير حتى يملنا ونحن شباب، ونحن شباب، فيدعو الإنسان بما شاء من الأدعية. وعليه بآداب الدعاء، كأن يكون الإنسان على طهارة، وكذلك يستفتح الدعاء بالحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة على رسوله، ويدعو الله عز وجل بفقره وحاجته ومسكنته، ويكثر ويلح على الله عز وجل، يكثر ويلح على الله عز وجل بهذا بالدعاء. والأفضل أن يدعو الله عز وجل بأدعية القرآن ثم أدعية السنة، هذا لا شك أن الأفضل أن يدعو الإنسان ربه عز وجل بأدعية القرآن وأدعية السنة، لأنها أجمع وأنفع وأنجع، أجمع وأنفع وأنجع، فهي على اختصارها قد حوت خير الدنيا والآخرة. وهذا هو الأفضل في إجماع أهل العلم، وللإنسان أن يدعو الله بما شاء من الدعاء، بما شاء، لا حصر في ذلك ولا حد ولا قصر، ما لم يكن عدوان أو ظلم أو تعدي على أحد. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله رواه أحمد في مسائله، رواه أبو داود السجستاري في مسائله، وذكر ابن الملقن بأن في رواية للطبراني في كتاب المناسك نقل عنه الضياء في أحكامه، وقال إسنادها جيد، أنه كان يقول على الصفا عن ابن عمر. فالمقصود حتى لو قلنا أن هذا الأثر ضعيف، فإن الدعاء بابه مفتوح، وقول النبي الراوي ثم دعا بين ذلك، هذا فيه دليل على أن الدعاء مفتوح مفسوح، لا حصر له ولا عد. فالمقصود أن هذا من المواطن التي ينبغي للحاج والمعتمر أن يستثمرها وأن يحرص عليها، وأن لا يشغل نفسه بشواغل أخرى تلهيه عن هذا الذكر وهذا الدعاء. والذي يغلب على كثير من الناس العجلة، السرعة، بوده أن ينهي السعي بلحظة، لو استطاع أن ينهيه كالبرق لا لفعل، أو استطاع أن يطوف كالبرق أو لمحة بصر لا فعل، يعني متى ينتهي. ولهذا انظرهم إذا رجعوا، هذا يقول انتهيت 10 دقائق، وهذا يقول نص ساعة، وهذا يقول أقل، وهذا يقول أكثر. نعم لا مانع الإنسان يعني يحسب ويرتب أموره وينظم حاله، لكن ينبغي الإنسان حينما يطوف أو يسعى أو يأتي للمناسك والمشاعر أن يعني يتذكر أنه في عبادة، وأن مشيه وذهابه وإيابه في عبادة، فبالتالي إذا استحضر العبادة لا يهمه الطول والقصر، الطول والقصر، لأن السرعة الهائلة كما عند كثير من الناس أو بعض الحملات ونحو ذلك تجعل الإنسان يعني يترك كثير من السنن، كثير من الأفعال، فينبغي الإنسان أن يحرص أن يفعل السنة بنفسه، وأن يجد ويجتهد ويسارع ويسابق ويستثمر وقته، وهذه الفرص ما تفوت، لا تفوته هذه الفرص، لا تفوته، بل يحرص عليها، ولا يكون الإنسان يعني انتهينا من السعي في نص ساعة وانتهينا في أقل أو كذا، تذهب عليه الأدعية والأوقات وأوقات الإجابة. فالذي يغلب على الإنسان حينما يترك مثل هذا الذكر أو هذا الدعاء هو العجلة والسرعة، هو العجلة والسرعة. نعم إذا كان هناك ثمة مصلحة أو بفعل الذكر والدعاء مفسدة، كان يكون عنده معه محارم أو صغار أو يخشى أن يعطل أحد أو نحو ذلك، رفقة وغير ذلك، فهذا له حكم، لكن ينبغي الإنسان في الغالب أن يحرص على فعل السنة ويوطن نفسه على فعلها، يوطن نفسه على فعلها. ولو أن كل إنسان وصى الآخر بمثل هذا لا استعملنا كثير من السنن، كثير من سنن الحج الآن أهملت، والآن على مشارف الواجبات يعني على الخطر، الواجبات على خطر، فلهذا ينبغي الإنسان يحرص على ذلك. فهذا الذكر جميل لو إنسان حفظه أو كتبه في ورقة، أثر ابن عمر ودعا به بين الذكر الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وله أن يدعو الله بما شاء. وهذا الذكر وهذا الدعاء مستحب، سنة، ليس بواجب، ليس بواجب، إنما هو من سنن السعي، من سنن الوقوف على الصفا والمروة. ثم قال: ثم يعود فيهلل ويكبر كما تقدم، ثم يعود يفعل ذلك 3 مرات، وهو التكبير والتهليل والدعاء. هذا كما سبق أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الراوي ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات. يحتمل أن الذكر 3 مرات والدعاء 3 مرات، ويحتمل أن الذكر 3 مرات والدعاء 2 مرات، يعني ذكر الله لا إله إلا الله إلى آخره ثم دعا، ثم قال لا إله إلا الله إلى آخره ثم دعا، ثم قال لا إله إلا الله إلى آخره ونزل. فيحتمل هذا وهذا، ولكل وجهه، لكل وجه في هذا الباب. ثم قال المصنف: فإذا فعل ذلك نزل من الصفا فيمشي حتى يأتي العلم فيسعى سعيا شديدا للعلم الآخر. يعني إذا فعل نزل من الصفا يمشي حتى يأتي العلم، وهي الإنارة الخضراء كما أسلفنا، وهو من سنن السعي وخاص بالرجال، السرعة الشديدة بين العلمين، السرعة، فيسعى سعيا شديدا إلى العالم الآخر، هذا هو السنة. لكن إذا اقتضت السنة مفسدة فإنها لا تفعل، كان يضيع إنسان نساءه أو صغاره أو نحو ذلك، أو كذلك المرأة، المرأة لا تسعى سعيا شديدا، لأن المرأة مأمورة بالعفة والحشمة والستر، فلا تبدي محاجمها وتظهر ساقها وعورتها ونحو ذلك، فإذا أسرعت تكشفت. فلهذا المرأة في كثير من الحج أمرت بالستر، وتلاحظ أنت الآن وهي في عبادة لا ترفع صوتها بالتلبية، لا تضطبع، لا ترمل، لا مثلا لا تسعى بين العلمين السعي الشديد، لا كذلك أيضا تحلق رأسها بعد السعي، كل ذلك حماية للمرأة بالستر والعفاف والزينة والجمال والكمال. فكيف بمن يعني يحرص على إخراج المرأة من بيتها وتكشفها وتبرجها أمام الرجال الأجانب؟ هذا إذا كانت في عبادة، فكيف بغير ذلك؟ والعلم يسمى العلم أو يسمى العلم الأخضر، وهو الآن وضع يعني عند كل علم على الإنارة الخضراء الواضحة. وقوله ثم يمشي حتى يأتي المروة فيفعل عليها مثل ما فعل على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشي ويسعى في موضع سعيه، يفعل ذلك 7 مرات، يعني يذهب مرة ويرجع مرة، كم؟ 7 مرات، وليس كما يظن بعضهم 14 مرة، يعني من الصفا إلى المروة، من المروة إلى الصفا يحسب مرة. وهذا فعله بعضهم ويفعله بعض من يعني من يجهل ذلك، وإنما هو 7 مرات، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر ثم نزل إلى المروة حتى إذا صبت قدماه يعني في الوادي ببطن الوادي سعى، يعني ركض وسعى سعيا شديدا حتى إذا صعد تمشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، وطوافه على المروة يعني ابتدأ بالصفا وختم بالمروة. فهذا هو السنة، فهذا هو الواجب، أن يسعى 7 مرات، ذهابه سعيه وإيابه سعيه، وإن شئت قل يسعى 7 مرات، أو إن شئت قل 7 أشواط، فالسعي يطلق عليه شوط، يطلق عليه شوط. وقوله ويستحب أن يسعى طاهرا، هذا كما سبق أن الطهارة للسعي مستحبة وليست بواجبة، سواء كان الإنسان حدثه أكبر كجنابة أو حيض أو نحو ذلك، أو كان حدثه أصغر، فالسنة لا شك أن يسعى على طهارة، لكن لو سعى محدثا فإنه لا بأس بذلك، لأنه لا يشترط له السعي. وهذا يقع من الناس، سواء المرأة بعض الأحيان بعدما تطوف تحيض، أو كذلك الإنسان قد تصيبه جنابة، أو كذلك يحدث ويعسر ويصعب عليه الخروج ليتطهر ويتوضأ، فيكمل سعيه وسعيه صحيح، لكن ابتداء الأكمل والأجمل والأفضل أن يسعى متطهرا. ثم سيأتي إن شاء الله أن بعد السعي يحلق أو يقصر، وسيأتي الكلام عليه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.